وفي قلبه استراح الرجاء، على جبينه سورة النصر، وبين كفيه سكن الدعاء. الأمين العام لحزب الله، قائد المقاومة، السيد حسن نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومجددا عظم الله أجوركم بمصاب آل رسول الله في مثل هذه الليالي والأيام. في هذه الليلة المباركة أود أن أتحدث عن موضوع على درجة عالية من الأهمية في وضعنا المعاصر، وفي التحديات التي نواجهها في لبنان وفي المنطقة وعلى مستوى الأمة، مستفيدين طبعا بعض العبر من تجربة كربلاء وما جرى في ذاك الزمان. عنوان الموضوع هو الحرب النفسية ومواجهة الحرب النفسية، يعني الحرب النفسية التي يشنها عدوك عليك، على أمتك، على شعبك، على وطنك، على مقاومتك. وفي المقابل كيف نواجه هذه الحرب النفسية؟ باعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية، أنا الليلة هحكي عن الحرب النفسية التي يشنها العدو، هدفها، أشكالها، وسائلها، عناوينها، مفاصلها الأساسية. وفي ليلة أخرى إن شاء الله أتحدث عن مواجهة الحرب النفسية، لأن من أهم عناصر مواجهة الحرب النفسية هو الوعي والمعرفة لهذه الحرب وأهدافها وأدواتها وعناصرها ووسائلها، وهو ما سنحاول أن نتحدث عنه ما أمكن في هذه الليلة. طبعا الحديث لن يكون حديثا علميا أو أكاديميا مستوفيا لكل جوانب الموضوع، لأن الحرب النفسية باتت في العصر الحديث علما قائما بذاته، وفيها مدارس واتجاهات وخبراء واختصاصيون، لكن أنا سأتناول الموضوع بما ينسجم مع طبيعة مجلسنا وأولويات حاجاتنا في الاطلاع وفي المعرفة وفي المواكبة. مسألة الحرب النفسية ماذا تعني؟ أولا تعني هي نوع من الحرب التي يشنها العدو للنيل من الجانب النفسي، الروحي، المعنوي، العقلي، الفكري، العاطفي للجبهة الأخرى، سواء كانت هذه الجبهة الأخرى جيشا أم مقاومة أم شعبا أم حكومة أم قيادة، مجموع الجبهة الأخرى تشن عليها حرب تستهدف هذا الجانب النفسي، تركز جهودها على الجانب النفسي من أجل الوصول بالجبهة الأخرى إلى انهيار نفسي، انهيار عقلي، انهيار فكري، انهيار عاطفي يؤدي بها إلى اليأس، وبالتالي إما إلى الانسحاب من الساحة أو إلى الاستسلام والخضوع والإقرار بالهزيمة. الحرب النفسية مثل بقية الحروب لها أيضا علمها، لها مدارسها، لها مناهجها، لها أهدافها، لها وسائلها وأساليبها المتطورة والمبتكرة. مثلا في الحرب العسكرية هناك مناهج ومدارس ووسائل وأساليب وتكتيكات تختلف بين زمن وزمن وفي زمن واحد، بين قوم وآخرين، بين دولة ودول أخرى، كما هو الحال في زماننا الحالي. في الحرب العسكرية بيروح بيحط هدف السيطرة، الاحتلال، تدمير قوات العدو، تدمير البنى التحتية. شو بيستخدم؟ طائرات، قوات الجو، البر، البحر، بيدمر، بيقتل، بيهجر. فإذن له استهدافاته وله وسائله. الحرب الأمنية أيضا لها استهدافاتها ووسائلها، تجسس، جمع معلومات، وتنصت، واغتيالات، وإلى آخره. الحرب الاقتصادية لها استهدافاتها ولها وسائلها. الحرب النفسية كذلك. أيضا الحرب النفسية لم تكن، يعني ليست شيئا جديدا، هي قديمة بقدم الحروب والمعارك والصراعات في تاريخ البشرية. حتى في بدايات الصراع والمعارك والحروب الإنسان كان يلجأ إلى أساليب الحرب النفسية بفطرته، بغريزته، بإعمال عقله. نعم في ذلك الوقت كانت الوسائل بدائية كما هي وسائل أشكال الحرب الأخرى العسكرية والأمنية والاقتصادية ومشاكل. يعني على سبيل المثال، مثلا دق الطبول، الموسيقى القتالية، هذا شيء قديم في الجيوش. لما كان يجي يلجأ لدق الطبول هذا له علاقة بالحرب النفسية وإرهاب الجيش الآخر الذي يقف في مقابل هذا الجيش. موضوع الشعر، الأهازيج، الهتافات، الشعارات، طريقة إلقاء الخطاب، هذا كان مستخدم في تلك الأزمنة. بث الشائعات من أهم الأسلحة التي استخدمت في الحروب في التاريخ. جواسيس كانوا يسموهم العيون، نقل الأخبار الكاذبة، إحداث بلبلة وفتنة وصراع في داخل جبهة العدو، وهكذا. إذن مسألة الحرب النفسية مسألة قديمة قدم الحروب، ولكنها كانت تتطور شكلا ومضمونا ومناهج ومدارس وأساليب ووسائل كما كانت تتطور بقية أشكال الحروب. هذه الحرب النفسية في العصر الحديث تستخدم لها وسائل ضخمة جدا وهائلة جدا ومتنوعة جدا، ولكن يأتي في مقدمتها كل ما يتصل بوسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديث، من تلفزيونات وفضائيات وإذاعات وإنترنت وصحف ومجلات ووسائل أخرى، كذلك مؤسسات ثقافية وفكرية ومراكز دراسات ومراكز استطلاع رأي وكتاب ومؤلفين ومحققين وإلى آخره. كذلك في نفس الحرب النفسية أحيانا يتم استخدام القدرات العسكرية أو القدرات الأمنية أو القدرات الاقتصادية لخدمة أهداف الحرب النفسية. هذا ما سأتعرض له لما بحكي بالأمثلة ضمن العناوين حتى ما عيد مرة تانية. اليوم ما في شك بأنه طول المعركة القائمة في منطقتنا نحن نشهد حتى الآن، يعني جهات والحكومات وكل ما يتصل بهذه الأمة بصلة، وكذلك العدو الصهيوني هذا الكيان الذي يعتبر ثكنة متقدمة للمشروع الأمريكي في منطقتنا، هو أيضا يشن حربا نفسية متواصلة ليس على مدى الأيام والأسابيع والشهور والسنين، بل على مدى الساعات والدقائق بشكل دائم. هناك حرب نفسية متواصلة لها نفس الاستهداف. أنا بدي أحكي لأنه الوقت لا يتسع لكل جوانب الموضوع، بدي أحكي عن ثلاث عناوين بتم تركيز الحرب النفسية عليها. العنوان الأول إيجاد الخوف والرعب والهلع لدى الجبهة الأخرى. يعني حتى ما أحكي نظري بروح دغري على الأسماء والمسميات. يعني يهدف الأمريكيون والإسرائيليون من شن الحرب النفسية بالدرجة الأولى إلى إخافتنا، إلى إرعابنا، إلى إرهابنا، إلى ملء قلوبنا بالهلع. هذا الهدف أحد الأهداف المباشرة. هون عم نحكي سونا بالمباشر بالوسيلة. كل ما يحقق خلق وإيجاد رعب وخوف وهلع في نفوس شعوبنا وأمتنا يلجأ إليه العدو، هذا بيكون سياق حرب نفسية. بالوسائل هون شو بيستخدم؟ مثلا التهديد الدائم. الأملاك الإسرائيليين كل يوم بيهددوا، بدنا نضربكم، بدنا ندمركم، بدنا نهجركم، بدنا نضرب بناكم التحتية. طيب لما تشكلت الحكومة الجديدة قالوا انه في اندماج صار بين حزب الله والحكومة، وهذا يعني ان كل لبنان في دائرة تهديد. طيب ما حزب الله كان بالحكومة السابقة والأسبق، ما قيل ذلك هذا الكلام ذلك الوقت. التهديد الدائم مثلا بموضوع غزة، بالهجوم على غزة، بسحق أهل غزة، تهديد دائم لإيران بالاعتداء على إيران وضرب إيران وشن حرب على إيران، كل يوم كل ساعة وكل دقيقة نسمع هذا الكلام، وكذلك في معنى أحيانا سوريا. طيب التهديد الدائم بالحرب، بالعدوان، بالقتل، بالتدمير، بالتهجير. ولما بيفوتوا على هاي الحرب النفسية وهذه لعبة التهديد والتهويل ما بيبقى حدا، يعني رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، الزراعة، السياحة، الصناعة، حتى رئيس البلدية عندهم كمان بيهدد. الكتاب، العسكر، الأمن، كله ينخرط في حفلة التهديد، لأنه التهديد هو من وسائل الإخافة والإرعاب والتهويل. اثنين، من جملة هذه الوسائل تضخيم قدرات العدو، انه ترى ليكو نحن امكاناتنا ضخمة، سلاح جونا هيك، قواتنا البرية هيك، قواتنا البحرية هيك، تضخيم قدرة العدو بهدف الإخافة. واحيانا يعمدون الى تصوير، يعني مثلا ما بتشوفوا انتو أيام حرب تموز بالبدايات أو حرب غزة أو حتى الحروب الأمريكية، تستغرب أنه كيف يعني سامحين لفضائية عربية تطلع على حامل الطائرات وتصور وتعمل بس مباشر. أنه طيب ما هذا خلاف الضوابط الأمنية. لا صح، هذا خلاف الضوابط الأمنية، بس هذا بيخدم هدف تاني هو الحرب النفسية، هو إرعاب الطرف المقابل، أنه ليكوا الدبابات وليكوا حامل الطائرات وليكوا الطائرات وليكوا معنويات الجنود. أحيانا حتى يتم تسريب معلومات أنه هو ما عم بيهول عليك، هو بيبعث لك عن طريق دبلوماسيين أو صحفيين أو واحد بيجي بوشوشك وبيقول لك معلومات سرية وما تخبر حدا عنها، بعد جمعتين ثلاثة سيشنون عليكم حربا، لحقوا حالكم. هذا كله شغله على بالحرب النفسية. من جملة الوسائل هو الإعلان عن التدريبات والمناورات الضخمة التي يقوم بها العدو وتقديمها في وسائل الإعلام، إنه هيانا نحن جهزنا وعم نجهز وجاهزين ومستعدين ولقوا علينا. يعني من جملة الوسائل المستخدمة هو ارتكاب المجازر. 48 إخواني وأخواتي لما كانوا الصهاينة يفوتوا على بلدة فلسطينية كانوا يتعمدوا يقتلوا الرجال والنساء والأطفال ويبقوا بطون الحوامل. ليه؟ إنه بس تعبير عن وحشيتهم، تعبير عن وحشيتهم صح، ولكن هناك أهداف أخرى بيدخل بسياق الحرب النفسية، وهو إخافة وإرعاب سكان بقية المدن والقرى والبلدات إنه اللي بيقاتل مصيره هيك، نذبح لكم نسوانكم أطفالكم ونبقى بطون حواملكم. وهذا كان يؤدي إنه لما يكفي أن يهجم الصهاينة على بلدة إذا ما عنده مقومات القتال الناس يضبوا أولادهم وعيالهم ونسوانهم ويهاجروا. وكان هذا من أهم الوسائل التي خدمت تهجير الفلسطينيين ب 48. هذه الوسيلة مثلا الغزو المغولي العالم الإسلامي استخدمها بقوة، بحيث أن صيت المغول لما كان يوصل لمدينة كانت تنهار معنويا ونفسيا حتى لو عنده جيش عظيم نتيجة ما ارتكبوه من فظائع في المدن أو الجبهات أو المناطق التي سبقوا إليها. بحروبنا نحن لما كان يجي الإسرائيلي يرتكب مجازر بحولة من بدايات أو بآنا أو ببقية البلدات والمدن كان هدفه يضغط علينا على المقاومة وعلى الدولة وعلى الشعب، يضغط نفسيا إنه إذا بتكملوا الحرب هيك بيصيب أطفالكم ونسوانكم، منشقفهم منشلعهم منمزقهم. إذن ارتكاب المجازر هو من وسائل أيضا من جملة وسائل الحرب النفسية. هذه المجازر اللي عم بتصير اللي حصلت في العراق أو الآن تحصل في أفغانستان كل مدة ومدة إنه عرس، ناس مجتمعين على عرس، بيطلع الطيران الأمريكي بيقصفهم بيقتل 100 أطفال نساء وكبار وصغار والعريس والعروس كلهم بيقتلوا. أو مثلا متجمعين على شاحنة تموين عم توزع عليهم مساعدات غذائية بيطلع الطيران بيقصفهم. هلأ بعدين بيعتذروا بيقولوا هذا غلط. ما تصدقوا أنه هذا كله غلط، ممكن أحيانا يكون غلط بس أحيانا في تعمد، في أحيانا في تعمد في توجيه رسائل لكل من يقاتل الاحتلال والغزو ويواجه أنه إذا أنتم مصرين على القتال هذه هي الأثمان الطبيعية التي سنجعلكم تدفعونها في قتل شيوخكم ونسائكم وأطفالكم وتحويل أعراسكم إلى جنائز. هذا من جملة الحرب النفسية. من جملة وسائل الحرب النفسية التدمير الهائل، مثلا حرب تموز، طيب طلعوا وقصفوا افترضنا بنت جبال، طيب ان والله هون مركز لحزب الله مفهوم، هون بيت لواحد من حزب الله مفهوم، بس تدمر المدينة كلها ليه؟ بالضاحية الجنوبية ان والله هذا المبنى في مركز لحزب الله، هذا المبنى في بيت لحزب الله، طيب قصفته، لكن اغلب بنايات انقصفت ما في شيء. هم بيهدفوا انه يقدموا لك منظر الدمار الهائل ويطلعوا لك اياه مباشر على التلفزيون، شوف البنايات كيف عم تنهار والبيوت كيف عم تتدمر، من اجل المس بارادتك بمعنوياتك بصبرك بصمودك بقدرتك على اتخاذ القرار والاستمرار في المواجهه، من اجل دفعك الى الاستسلام، لانه هاي المناظر شو بتعمل؟ بتهد العزائم بتاثر على المعنويات. هذه من جمله وسائل الحرب النفسيه. ويأتي أيضا ضمن عنوان الإخافة، طبعا في وسائل كثيرة بس أنا أكتفي بهذا المقدار. من جملة عوامل وعناصر الإخافة وإيجاد الرعب هو الاستفادة من الأصوات المحلية، الأصوات المحلية التي تصنف أو الأصوات الإقليمية التي تصنف نفسها صديقة أو وطنية أو قومية أو عربية أو حريصة. بعض هؤلاء بيكونوا عملاء مرتبطين بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهذا ما انكشف بموضوع شبكات تجسس. بعض هؤلاء الجواسيس والعملاء كانت مهمتهم بث الرعب والخوف في قلوب الناس وتثبيط الناس وإخافة الناس. وهناك أصوات أخرى قد تكون عميلة قد لا تكون عميلة، ما بدي لا تهم ولا خون ولا شيء، لكن يأتي هؤلاء ليكملوا عمل آلة العدو في القتل وفي التدمير، وتطلع صرختهم ويقولوا شوفوا جايين جماعة يقتلونا، جايين يدمرونا، جايين يهدوا البنى التحتية بالبلد، جايين جايين جايين، وبيشاركوا في إشاعة مناخ الخوف والرعب الذي يريده العدو أن يتحقق في بيئة هذا المجتمع أو هذا الشعب أو هذا الوطن أو هذه الأمة. بالتاريخ هون نرجع شوي لكربلاء قبل ما نقول للعنوان الثاني. أنا بعتقد بحسب يعني اللي تعلمناه بهذا الزمن والتجارب اللي عشناها كمان بالعودة إلى التاريخ، أنا بعتقد أنه عبيد الله بن زياد كان من كبار خبراء الحرب النفسية، ولذلك كان يقال عنه بالدهاء. وقتها ما كان يستخدموا مصطلح حرب نفسية، هذا مصطلح حديث، لكن هذا كان من نماذج الدهاء في ذاك الزمن. لما اجى عبيد الله بن زياد على الكوفة، الكوفة كانت تقريبا في يد مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام. والي يزيد على الكوفة النعمان كان ضعيفا ومهادنا، صح كان الأصر بعده معه، قصر الإمارة، ولكن عموما الكوفة ككوفة عشائرها قبائلها نخبها عوامها كانوا قد بايعوا للحسين عليه السلام من خلال مسلم بن عقيل، وينتظرون اللحظة التي يقول فيها مسلم قوموا لنسيطر على قصر الإمارة وننتظر وصول أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حتشوفوا هلأ معي أن الحرب النفسية اللي عملها عبيد الله بن زياد غيرت مسار المعركة كلها. حرب نفسية شو عمل؟ أول شيء لما دخل إلى الكوفة بده يوصل إلى قصر الإمارة، وهو ما معه جيش، كان معه عشرات المقاتلين، ما بيقدر يفوت ويقتحم الكوفة ويصل إلى قصر الإمارة. كان بهذاك الوقت إزاي كمان كيف هلأ الناس بشوي بأسموهم أصفر وأخضر وأحمر وأزرق ونيلي وإلى آخره، كمان في ذاك الوقت كان الأزياء شوي تميز. كان هناك زي معروف لأهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسين عليه السلام، فهو تقول الروايات أنه لبس زيا مشابها بزي الحسين عليه السلام، وألبس مرافقيه كذلك ودخل إلى الكوفة، فظن أهل الكوفة أن الحسين عليه السلام قد وصل، فقاموا باستقباله وكان مغطي وجهه إلى أن وصل إلى القصر ودخل إلى القصر. طبعا هذا حتى بالحرب بمصطلحات الحرب العسكرية يسموه تضليل وتمويه. طيب ما وفت صار جوات القصر؟ هو والمقاتلين اللي معه زائد الحراس الموجودين عند النعمان اتحصن بالقصر وقفل عليه. لهون ماشي الحال. طيب كيف بده يفتت جبهة الكوفة؟ كيف بده يفلش الآلاف؟ لأنه في حكي أنه 10,000 15,000 20,000 اللي بايعوا مسلم بن عقيل، كيف بده يفلشهم يضيعهم يفتتهم يشتتهم؟ جاب النخب الخواص من أهل الكوفة، بعض العلماء، بعض المفاتيح، نحن نسميهم مفاتيح، بعض زعماء العشائر، جابوا لمجلسه استدعاهم راح هددهم أرعبهم خوفهم، قالوا اللي بيضل مع مسلم بن عقيل أنا بدي أقتله، بدي أصله راسه، بدي هدله بيته، بدي سبيله عائلته، بدي أذبحله أطفاله. خافوا الجماعة ونرعبوا. وهون بسياق الحرب النفسية طبعا استخدم كذب وقال لهم أن جيشا قوامه ما يزيد عن 100,000 مقاتل آت من الشام من عند يزيد بن معاوية وسيصل خلال أيام. هذه الحرب النفسية. شو الحرب النفسية؟ هددهم بالمباشر وتوعدهم بالجيش القادم. هودي نوعبوا خافوا طلعوا من عنده، هذا راح يهدي عائلته، هذا يهدي عشيرته، هذا يهدي قبيلته، هذا يثبت عزائم الناس. الناس خافوا، النسوان خافوا، هاي تجي لأخوها، هاي تجي لأبوها، هاي تجي لزوجها، ما لنا وللدخول بين السلاطين. استعجل مسلم بن عقيل الخروج لأنه شاف الوضع عم ينهار من حواليه، طلع يقاتل خواجي من الخمستاش ألف عشرين ألف معه خمسة آلاف حاصروا القصر، طلعوا الخطباء يخطبوا يهددوا ويوعدوا ويزبدوا ويضللوا المقاتلين إلى أن انتهى الأمر بمسلم بن عقيل وحيدا فريدا غريبا في الكوفة. الباقي بأوالكم يا شيخ علي، الباقي بتعرفوه. طيب وين جيش الشام؟ ما إجا، انهارت جبهة الكوفة وجيش الشام ما وصل، وصارت كربلاء وجيش الشام ما إجا، بل تحولت الكوفة إلى الجيش الذي صنع المأساة في كربلاء، وكل اللي كان بين إيدين عبيد الله بن زياد شو حرب نفسية. لكن اللي ساعدوا على الحرب النفسية هو ضعف النفوس، اللي هم نجي بعدين بالمعالجة، ضعف النفوس، الجبن، الوهن، تعلق بالدنيا. ولذلك قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا. طيب في أسباب خلت الجبهة تنهار، لكن الحرب التي شنت وأسقطت هذه الجبهة بالكامل كانت حربا نفسية. حتى بعد الذي حصل في كربلاء ليس فقط تعبير عن وحشية بني أمية وعن روح الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانتصاراته في بدر وحنين وفتح مكة، لهم ثأروا من رسول الله فيما فعلوه بعائلته وأحفاده وبناته، مو بس هيك، وإنما أيضا في سياق الحرب النفسية، ليش الإصرار على قطع رؤوس الشهداء؟ طيب الأمر ما كان متعارف بهذا الشكل، أمر أنه بتنزلوا على رؤوس الشهداء الحسين عليه السلام وأهل البيت والأصحاب الصغار والكبار حتى الأطفال الذين استشهدوا في كربلاء قطعوا رؤوسهم. ليه الإصرار؟ طيب قطع الرؤوس ماشي الحال، هلأ هذا بيترك انطباعات عند الجيش حتى ما يسترجي بعدين يتمرد، عند بقية العائلة يزيدها ألما، ولما بيوصل الخبر لبقية المسلمين يخيفهم ويوعدهم، لكن ما اكتفوا بهالمقدار، ما قطعوا الرؤوس ودفنوها، وإنما حملوها على رؤوس الرماح وجالوا بها من بلد إلى بلد، جالوا بها من بلد إلى بلد. ليش إرسال الخيل لتدوس صدور وظهور الشهداء بمن فيهم الحسين عليه السلام؟ ليش الإصرار على سبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ورؤوس قدامهم طول الطريق؟ هذا كله لإرهاب الأمة، لإرهاب المسلمين في كل المدن، في كل الأقطار، في كل الأماكن، كل العشائر، النخب والعوام. والقول لهم ليكوا، من يتمرد على سلطاننا نقطع رأسه وتدوس حوافر خيولنا صدره وظهره ونذبح أطفاله ونسبي نساءه ولو كانوا أولاد وبنات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رسالة. إذا كان أهل بيت النبي ليس لهم حصانة، إذا كان أبناء وبنات رسول الله وأحفاد رسول الله وذرية رسول الله ليس لها حصانة تمنع من أن تقتل وتذبح وتقطع رؤوس وتسبى النساء ويقضى على الأطفال والأيتام، فما هي الحصانة أو الضمانة لبقية المسلمين في الأمة؟ ولذلك كان الهدف هو الإخضاع، كان الهدف هو الإخافة، هو الإرعاب. طيب هذا عنوان. هلأ طبعا بينجحوا وما بينجحوا هذا نحكيه بعدين. عنوان الثاني غير الإخافة، يعني كهدف مباشر الإخافة والتهويل والإرعاب، الهدف المباشر الثاني هو إقناعنا بأننا ضعاف. أنتوا ضعاف، حتى لو ما خفنا لا أعصابنا منيحة بيجيبوا لنا طيب أنتوا أعصابكم منيحة وشجعان وأهلا وسهلا فيكم، بس أنتوا ضعاف، انتوا ما بيطلع منها ما يكون شيء، انتوا عاجزين غير قادرين. طبعا هون كمان بيجي كل الوسائل اللي حكينا عنها، وسائل الإعلام، وسائل الاتصال، مفكرين، النخب، الخواص، الكتاب، مراكز الدراسات، الجامعات، الوسائل العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، كله بده يجي على محل شو يقول؟ ليكوا انتوا ضعاف وما عندكم خيار وما عندكم حل سوى أن تخضعوا وتلجوا إلى الأقوياء الجبابرة الذين يتحكمون بمصير هذا العالم، وتقبلوا بإرادتهم وبمشيئتهم، لا تعاندوا لأنه ما عندكم أفق، لأنه انتوا ضعاف. هذا عادة كيف يشتغلوا؟ أهم شيء من خلال كل الوسائل المتاحة لهم والتي تصل إلى بيوتنا وعقولنا وعيوننا وأفكارنا، كل شيء اسمه نقاط قوة فينا وفي أمتنا يتم إغفاله وتجاهله بالمطلق، أصلا بينسوه، ما بيضورنا عليه وبيخلونا ننساه. مع العلم أنه بوطننا، بشعبنا، بأمتنا، بشعوبنا، بمنطقتنا، رغم كل نقاط الضعف والمصائب اللي عنا، هناك الكثير من نقاط القوة اللي إذا اطلعنا فيها وجمعناها وعززناها نقدر ننتصر ونحسم معركة ونسقط أهداف أي مشروع معادي. إذن أول شغلة بيعملوا على أنه نحن ننسى ونغفل ونجهل نقاط وعوامل وعناصر القوة الموجودة في أمتنا وفي شعوبنا. بتبلش من العدد، من الكم، إلى النوع، إلى العقول، إلى النوابغ، إلى الكفاءات، إلى القدرات الطبيعية، إلى الجانب الروحي والمعنوي، إلى الإرث الثقافي، إلى التاريخ الحضاري. كثير عنا نحن عناصر قوة هم بيتغافلوها وبينسونا إياها أو بيوهنوا فيها. اثنين، بيجوا على نقاط الضعف الموجودة عنا. طبعا هم بيشتغلوا ليعملوا عنا نقاط ضعف، هذا له علاقة بمجمل التآمر ومش بس بالحرب النفسية، لكن بيجوا إلى نقاط الضعف الموجودة عنا، بيركزوا عليها، بيضووا عليها، بيكبروها، بيضخموها، وأحيانا بيكذبوا فيها، بيخترعوها، بتكون هي أصلا مش موجودة ولا حاضر بأمثلة، بيصيروا يشتغلوا عليها. فإذا بيخترعوا نقاط ضعف وبيعملوا على تضخيمها، أو بيجوا لنقاط ضعف صحيحة وحقيقية ولكن بيعملوا على تسليط الضوء عليها وتكبيرها وتعظيمها وتضخيمها، إلى حد أنه أنت بتطلع هيك لما بتقعد قدام الفضائيات أو التلفزيون أو بتسمع بعض النخب وقعد عم بيعدد حال الأمة وبلش يقرا مصايب 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 مصايب، بصير قلبك بين جريك تحبط، شان لك يأس، ما في إمكان نعمل شيء، مظبوط، نحن ضعاف، نحن عاجزين. بهذا الموضوع طبعا وسائل الإعلام أكثر شيء بتلعب دور أساسي، والنخب الثقافية والسياسية والإعلامية بيلعبوا دور كتير كبير. هلا بتضخيم نقاط الخلاف على سبيل المثال، طيب إنه في اختلافات دينية ومذهبية وطائفية وعرقية في أمتنا، هاي الاختلافات قديمة ومئات السنين، ومنقدر نحن نتجاوز هاي الخلافات لأنه عنا أهداف مشتركة ومصالح مشتركة ومصائر مشتركة، وبالتالي هذه الخلافات طبيعية ممكن استيعابها وتجاوزها لمصلحة ما هو أعظم وأكبر. بس هم لا، بيجوا بيركزوا عليها وبيضخموها. أو أحيانا تزوير، طيب في بلد ما في صراع سياسي قائم، الصراع السياسي ما بيخوف، ممكن ما يعمل امتدادات خارج البلد، لكن بيروحوا بيعطوه طابع مذهبي، بيعطوه طابع طائفي، دغري بيحولوه إلى صراع مذهبي أو طائفي أو ديني أو عرقي حتى تتسع دائرة الصراع والنزاع. أو إذا بناخد أمثلة عن اختراع وجود خلافات، مثلا بالسنوات الأخيرة في هجمة أمريكية إسرائيلية كبرى للسيطرة على المنطقة، نعم كان في محور ممانعة، شئنا ما بينه كان في محور مشكل بشكل عفوي أو بشكل إرادي للممانعة، إيران، سوريا، المعارضة بلبنان، مقاوم بلبنان، مقاوم فلسطين، ومن يقف إلى جانبهم، بس هو كانوا خط أمامي. قد اشتغلوا خلال السنوات الماضية وكتبوا عن خلافات بين إيران وسوريا، وحتفكس العلاقة وحتنتهي العلاقة، والعلاقة تمر في أجواء سلبية جدا، وأو الفاتحة على العلاقات الإيرانية السورية عشرات المرات خلال 5 سنوات. ما في شيء، بالعكس يرجعوا هن ذاتهم بيعترفوا أن هاي العلاقات متينة واستراتيجية إلى حد أنه بيعبروا عن خيبة أملهم. طيب قديش نحكى عن العلاقة مثلا بين سوريا وحزب الله بلبنان كمقاومة، خلينا نحكي، وأن سوريا ستتآمر على حزب الله وحتبيع وحتشتري والعلاقات سلبية ومتوترة. ما بشي منه خلال كل السنوات الماضية. لما اجوا على المعارضة قديش حاولوا يخترعوا أنه في صراعات داخل قوى المعارضة، ما كان هذا صحيح، هم كانوا يكتبوا ليحلموا فيه يكتبوه، ليأملوا يكتبوه، أو يتعمدوا الكذب لحتى يزعزعوا الجبهة المخالفة. مثلا في مراحل معينة بيعرفوا حساسية أو أهمية العلاقة مثلا بين حزب الله وحركة أمل، والتي تمر في السنوات الأخيرة في أحلى وأحسن مستوياتها، والآن هي كذلك. لكن لإشكال صغير بيحاول يبلش يكتب لك مقالات ومعلومات وأنه العلاقة ستتدهور وكذا، هذا كله له علاقة بالحرب النفسية. طيب التركيز على الاختلافات، تكبير الاختلافات، اختراع الاختلافات هو واحد من العناوين اللي بتضوي على مسألة الضعف. وكذلك لو ذهبنا إلى العناوين الأخرى اللي يعني الوقت يمكن بلش يضيق، لكن محاولة إقناعنا أنتوا شعوب قاصرة ومتخلفة وعاجزة وجاهلة، وما بيطلع، ما بتقدروا تحلوا مشاكلكم لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الفكرية ولا الثقافية ولا الاجتماعية ولا المالية، وأنتوا هيك وبتقبلوا هذا واقعكم. وطبعا في أمثلة قد ما بدكم. وبيجوا النخب السياسية والنخب الثقافية والنخب الإعلامية والنخب الاقتصادية لينخرطوا في هذه الحرب النفسية على الأمة. نحن وقعنا مش هيك، وقعنا مش هيك. وبعدين إن شاء الله بيجي بوقت آخر للأمثلة، لأقول أنه هذا جزء كبير منه هو تضليل وكذب وخداع، لكن بدي أركز على العنوان. يصل الأمر للأسف بنا نتيجة خضوعنا وتأثرنا الحرب النفسية من جهة، ويقوم القائمون على الحرب النفسية إلى مستوى متقدم أنه يبلشوا يفلسفوا الضعف. يعني الضعف بصير فلسفة، مش نقطة نقص، مش عيب، مش ثغرة، لا بصير فلسفة ونظرية واستراتيجية. وانتو شو بعرفكم باستراتيجيات؟ هن اللي بيعرفوا استراتيجيات. مثلا النظرية اللي طلعونا فيها بلبنان من سنوات طويلة، قوة لبنان في ضعفه. عجيب، هذا خلاف الطبيعة، خلاف سنة الطبيعية، خلاف كل ما هو موجود في هذا الكون وطوال التاريخ وإلى قيام الساعة. لا، بلبنان الإبداع اللبناني اخترع نظرية اسمها قوة لبنان في ضعف، صارت استراتيجية ونظرية وبيألفوا فيها وبيعملوا فيها كتب وبيدافع عنها وبينعمل فيها خطابات ومحاضرات. وبالحقيقة ده منين جاي؟ هذا عم يخدم المشروع، لكن هي جاي كمان من الإحساس بالضعف. الضعيف بديش يقول أنا ضعيف، بنظر لضعفه، بفلسف ضعفه. هاي واحد. هلا مش كتير كمان نوقف عند الأمثلة، رغم أنه هذه النظرية تهاوت وسقطت، بيّن أنه لا، قوة لبنان في قوتي. أصلا ما بيصير قوة لبنان في ضعفي، ماذا، في تضاد، في تناقض منطقي عقلي. أصلا هذا الكلام ما له عقل، ما له منطق، ما له خلفية. كيف يعني قوة في ضعف؟ هذا ما بيصير. اثنين مثلا ببدايات 82 تذكروا العين لا تقاوم المخرز، مظبوط، العين لا تقاوم المخرز، هون في تضليل. بس مين قال انه الشعب اللبناني عين، وانه المقاومة بلبنان عين، وأنه إرادتنا وشجاعتنا وإيماننا وعنفواننا وإبائنا للضيم ورفضنا للذل أنه هذا عين. لا، نحن جبال شامخة تتكسر عليها كل الجيوش القوية، مو المخارز مو السيوف. تمام؟ إجا شو عمل لك نظرية؟ العين لا تقام مخرز. إيه مزبوط، العين لا تقام مخرز، بس من قال لك حبيبي نحن عين؟ نحن مش عين، نحن صخر، نحن جبال. إجوا مثلا أنه لا، خلينا نروح على حكي استراتيجي. ب 82 83 84 المقاومون كانوا في نظر الكثير من هذه النخب السياسية والإعلامية كانوا مجانين، هواة، مغامرين. نحن لبنان، نحن في ناقل إسرائيل، في نهزم إسرائيل، ما فينا. طيب شو بدنا نعمل يا جماعة؟ فلننتظر، فلنعمل من أجل أن يكون هناك استراتيجية عربية موحدة. عليكم خير، انطروا استراتيجية عربية موحدة. لو انتظرنا في لبنان استراتيجية عربية موحدة لتحرير لبنان، كانت إسرائيل كملت على الشمال وعلى بقية البقاع وأدخلت لبنان نهائيا في سيطرتها وهيمنتها. بس الناس بلبنان ما قبلوا هاي المنطق. الخلاصة النقطة إذن شو هي؟ إنه بيجي للضعف، لروح الضعف، لروح الهزيمة، للاستسلام بيعمل لك إله نظرية، مثل كل نظرية السلام بالمنطقة. هلأ هو العرب اللي كانوا يقولوا بالخرطوم لثلاث لقات، لما بلش يلاقوا حالهم ضعاف ومهزومين مش قادرين يهزموا إسرائيل واقتنعوا هيك، بلش ينظروا للسلام. صار السلام مع الذئاب والمغتصبين والقتلة ومنتهكي المقدسات هو الحكي الواقعي الاستراتيجي المنطقي العقلائي العقلي، وأي كلام آخر هو جنون وتطرف، خروج عن الواقعية ومغامرة وإرهاب. طيب بنفس هذا السياق طبعا حتى الوسائل الأمنية بالوسائل العسكرية هو بيشتغل لحتى يجي لك أنت ضعيف. نكتفي بهالمقدار من الأمثلة، بنقول العنوان الثالث والأخير. العنوان الثالث من الأهداف المباشرة بالحرب النفسية هو إيجاد الشك والتردد والترديد والارتباك لدى الجبهة المقابلة. ممكن يطلع فيك هيك لأيك أنت لا خوفك ما خفت، هول عليك ما قدر أكل لك راسك. إجا يأمعك أنت ضعيف، قلت له لا أنا قوي. طيب يكتفي بهذا المقدار؟ لا، بيكمل عنده بعد خيارات أخرى يشتغل عليها، اللي هي إيجاد الشك والترديد والارتباك. هون على ثلاث مستويات بالحد الأدنى. واحد، الأفكار والمباني اللي أنت باني عليها. بيجي بيعمل لك، بيوجد عندك شك بأفكارك، بمبانيك، بمعتقداتك، بتصوراتك. واحد. مستوى الثاني، بيجي بيدخل الشك والترديد إلى خياراتك، يعني إلى خياراتك. هلا بنخلط عامة فصحى، انه هاي الخيارات اللي انت ماخدها هي مزبوطة مش مزبوطة، مجدية مش مجدية، عبثية، بتوصل ما بتوصل. اثنين، مستوى الثالث، ايجاد الشك والترديد في حركة المقاومة، حركات المقاومة، القيادات، كوادر، الناس، الاطار، تنظيم، بلش يعمل شك فيه. شوي على كل مستوى مستويات كلمتين. مثلا بالأفكار والمباني، يجي انه انت طيب ليش انت واقف وصامد ومعند وكذا؟ لانه انت عندك والله ايمان بالله عز وجل، ايمان بالعون الالهي والنصر الالهية والوعد الالهي. يجي بيعمل لك، ببلش يشتغل لإيجاد الشك والترديد بهذا المعتقد، وبيلاقي كتير ناس يكتبوله ويألفوله ويستخدمون، وفي مرتزقة ثقافيين وفكريين، وبيسخروا وبيتمزهروا، شو الله ونصر إلهي ووعد إلهي، شو الحكي هذا. أو مثلا أنه نقطة القوة أن هؤلاء المجاهدون في المقاومة يقاتلون أداء للتكليف الشرعي الذي هو أقوى حتى من التكليف الوطني، طبيعة الأمور هيك، يقاتلون ليس فقط من أجل عزة الدنيا بل من أجل الآخرة وعزة الآخرة وكرامة الآخرة ومقام الشهداء عند الله سبحانه وتعالى وما أعده الله للشهداء في جنات النعيم. شو جنة وآخرة وشهادة وشهداء وشو الحكي، شو السوالف هاي؟ لو بثت لك عليها نقاش فكري ونقاش علمي ونقاش تثقيفي وتسخيف، ببلش من الحكي الأكاديمي للكاريكاتور للمسرحية للفيلم. بس شو الهدف بهول كلهم؟ إيجاد ترديد والتوهين والارتباك بالمبنى الفكري أو القاعدة الثقافية والفكرية اللي انت بين عليها وقوفك وصمودك ومواجهتك. أو مثلا أنت بتجي بتحكي أنه نحن ما فينا نقعد نتفرج، أنا ما أتحمل مسؤولية، ولذلك المقاومين والمجاهدين من كل لبنان راحوا ليحاربوا الشريط الحدودي، مو أهل بالتجبال وحاصبية وإبل وما بعرف وين، لأنه الكل كان عم يشعر المسؤولية. شو يتحمل مسؤولية؟ حبيبي أنتوا شباب، روحوا الشباب روحوا غنوا وقصوا انبسطوا كيفوا، هلا وقت تحمل المسؤولية لحين على تحمل المسؤولية. طيب كل المباني فكرية والثقافية والاعتقادية اللي بتعمل منك عامل قوة بيجي بيشتغلوا عليها واحد واحد، بيضربوها بيستهدفوها وبتطلع بنهاية المطاف انت ثقافة الموت وهني ثقافة الحياة، يعني بيغلفوها بيطلع النتيجة انه كل عناصر القوة اللي بتخليك تحرر بلدك وتحمي بلدك وترفع راس بلدك وتخلي بلدك شامخ بين رؤوس العالم بصير ثقافة موت، والضعف والوهن وطق الحنك وشم الهوى بصير ثقافة حياة. يعني المستوى بيوصل الموضوع. طيب هذا بعنوان الأفكار والمباني. بعنوان الخيارات بيجي بيقول لك ايه خي ايه مزبوط، انتو قوايا وكدعان وابضايات وشجعان وبدكن ايه، لكن شو جدوى؟ يعني هلا جدوى الحرب، جدوى مش جدوى الحرب، جدوى المقاومة، جدوى الاحتفاظ بسلاح المقاومة، شو الجدوى منه؟ ببلش يناقشك بالجدوى، يناقشك بخيارك، هذا خيار صحيح بيخدم الهدف ولا ما بيخدم الهدف، ببلش يعمل لك نقاشات كل يوم. هذا اللي بتشوفوه خصوصا بالسنوات الأخيرة بلبنان، الحكي اليومي عن سلاح المقاومة. طبعا أنا بحب ما يزعجكم، لأنه بالليلة اللي بعدين بحكي فيها عن مواجهة الحرب النفسية إن شاء الله هاي النقطة ما بنساهاش. شوفوا هول في جزء، أنا طبعا ما بدي خوين ولا شيء، بس في جزء واقعا هو مرتزق، يعني ما تفعلوا مصاري لا يحكي على سلاح المقاومة، بس يوقف حكي على سلاح المقاومة بيوقفوا المصريات، هذا مسميهم مرتزقة، بيحكي بيكتب بيألف، بتشوفوا بمناسبة وبدون مناسبة بيحكوا بيكتبوا بيألفوا. طيب البلد رايح على مناخ توافقي وتعاوني واليوم الحمد لله رئيس الحكومة بالشام والأمور كلها رايحة على هدوء، بس في ناس خلص لأنه مدفوع، يعني هذا شو اسمه مدفوع الأجر، مدفوعة مصرياته ما بيقدر بده يكمل عقد تبعه. هول جزء مرتزق. في جزء تاني وصل وضعه بالبلد إلى محل إذا ما حكي عن سلاح المقاومة ما في شيء يحكي فيه، شو عنده يحكي؟ شو عنده فكر ثقافة خيارات مشاريع برامج؟ ما عنده شيء يحكي فيه. في جزء هو جماعة الحكوجية، في جزء لا بده يخلي عنده عصب عن جماعته. طيب بدك تعمل عصب بدك عدو، لما بتفتش على عدو بدك عدو قوي مشان يعمل لك عصب. في أحلى من حزب الله؟ حزب الله ونعمل مشكل مع حزب الله وعداوة مع حزب الله لنشد عصب جماعتنا. وفي ناس لا عن جد هي قناعتهم، بمعزل عن العصب والارتزاق وكذا، في ناس هي قناعتهم أصلا ماني ولا لحظة مقتنعين أنه إسرائيل عدو، ولا لحظة مقتنعين أنه إسرائيل بتهدد لبنان، ولا لحظة مقتنعين أنه إسرائيل لأطماع بلبنان. تيجي بتجيب لهم وثائق بتقول لهم يا عمي بعد 48 بحولة صاروا هيك، بالقوى الحدودية صاروا هيك، بالأربعينات هيك، بالخمسينات هيك، بالستينات بلك أبدا. بينكر التاريخ وأنه لا، بلبنان لبنانية تحركشوا بإسرائيل، لو ما تحركشوا فيها إسرائيل ما لها شغل بلبنان. فلسطينية لما أجوا على لبنان تحركشوا بإسرائيل، لو ما تحركشوا بإسرائيل إسرائيل ما لها شغل بلبنان، ما عندها لا أطماع ولا تهديد ولا شيء، بالعكس إسرائيل حمل وديع. نحن اللبنانيين والفلسطينيين بعشرات السنين الماضية نحن اعتدينا عليها وتحركشنا فيها، ولذلك صار اللي صار. في ناس عن جد أناعتهم هيك، بمرحل مراحل كانوا يصرحوا بها الأناعة، هلا ما بيسترجوا أنه بينفضحوا. لا، بيقولك إسرائيل عدو، بس كل لوازم ومقتضيات أن إسرائيل عدو يتنكر له ويواجهه. طيب يجي بناقشك بجدول الخيار. شوفوا من الشغلات اللي بعدين إن شاء الله بليلة العاشر أو بيوم العاشر أنا بتعرض له. نحن واصلين على محل يوم أنه حيصير أن المقاومة تمتلك قدرة المواجهة والدفاع وإلحاق الأذى بالعدو وإفشال أهداف العدو وإيجاد توازن رعب مع العدو. هذا حيصير عيب، إنه هذا حيصير سبب لتهديد لبنان. هذا منطق جديد هلا بلش ينحكم فيه، ونظرية جديدة، بس هذا بده شوية تفصيل بتركه لبعدين. مثلا بيجي بنقاش الخيارات بيقول لك أنت وطني ولا إسلامي ولا قومي؟ بخي أنا وطني وإسلامي وقومي، أنا لبناني وعربي وإسلامي، وأنا لا أجد تنافيا بين هذه الانتماءات. لا، بدك تحسم خيارك، يعني مشان تكون لبناني مش لازم تكون عربي، مشان تكون لبناني لازم تحط دينك وإسلامك وإيمانك وفكرك على جنب، وإلا بضل مشكوك بلبنانيتك ووطنيتك. شو هالحكي هذا؟ فهذا جزء من وهذا بينعاد كل يوم، بنجاوب عليه نحن، بنجاوب عليه أجوبة علمية وأجوبة فكرية، ومنقدم تنظير مش مقبول خلص، لأنه هذا جزء من الحرب. وإنه بدك تحسم خياراتك، أنت شو أنت خياراتك وطنية؟ اليوم إذا بتجي أنت كحركة في لبنان أو كمقاوم في لبنان أو كجزء من الشعب اللبناني تبدي اهتماما بشؤون الأمة، هذا صار عيب، هذا صار نقطة ضعف، هذا طعم بوطنيتك ولبنانيتك وانتمائك الوطني. شوفوا يعني وين صرنا، بالوقت اللي الإنسان بطبيعته البشرية، يعني الطبيعة البشرية أولا، الطبيعة الإنسانية، الغريزة والفطرة، سواء كان بلبنان أو في أي بقعة من بقاع العالم، بطبيعته يتألم لما يجري في أي مكان في العالم، يهتم بما يجري في أي مكان في العالم. الغريزة والطبيعة والفطرة بتقول له إذا فيك تساعد ساعد، إذا ما بيلحق أضرار كبيرة وهكذا. لا، هن بدن يجوا انتمائك الوطني، يعني يجب أن تخرج من انتمائك لفطرتك وغريزتك وأصل الجبلة التي خلقك الله عليها وكل انتمائك العقائدي والديني والقومي والفكري، وإلا أنت ما بتكون لبناني أو وطني. طبعاً عم بشرح أنا بس، ولا أنا بالزمانات قلت لكم في زمن لما كان بلد قائم قيامته، ما بديش أرجع هلا عيد حتى ما أعمل استفزاز، إنه مين بحق له يعطي شهادة بالوطنية لمين؟ مش هيك؟ بس أنتم بتتذكروا هذيك الأيام، مناش نرجع نعمل استفزاز. ما عم بحكي هيك لأقول أنا ناطر شهادة بالوطنية منهم أبداً، بس لضوي على الفكرة اللي بتقول إنه بيجي هو بده يجادلك بجدوى خياراتك. طيب المستوى الأخير هو إيجاد ترديد حول إطار قيادات الأطر كوادر الناس من خلال اتهامات شخصية. طيب لا، أنه يخيهوا الناس مثلكم أنتو. طيب هل أنتم معاكم شو بيعملوا؟ تخويف مش ماشي الحال، تهديد مش ماشي الحال، حرب عملوا، فتن داخلية عملوا، هجمات إعلامية باليوم وبالليل وبالنهار ساووا، الوضع الإقليمي ضدكم والوضع الدولي ضدكم والدنيا كلها ضدكم، ولكنها لم تؤثر لا في عزمكم ولا في إرادتكم. كل أشكال التشكيك وإيجاد ترديد بيتوا على إيمانكم والتزامكم واعتقادكم وثباتكم. كل محاولات النقاش بخياراتكم ذهبت سدى. طيب بعد آخر شيء شو؟ نجي أقول لكم هاي القيادات اللي أنتم مراهنين عليها وماشيين تحت لواءها وتحت أمرها، هاي قيادات غير صادقة غير مخلصة، دنيوية، تبحث عن مكاسبها الشخصية، عن شهواتها، عن ملذاتها، قيادات فاسدة. وبلشوا طبعا ممكن ينالوا شخص ما ينالوا شخص آخر، لكن المهم أنه يبلش النقاش أنه هذه المقاومة، قيادات المقاومة، كوادر المقاومة، أطر المقاومة، هي في دائرة الاتهام، هي في دائرة الفساد، هي في دائرة الكذا. هذا واحد من الأساليب. من جملة الأساليب على هذا المستوى اللي بيجي بيعمل إحباط وياس هو نشر الأكاذيب، أنه هاي مثلا مثل نحكي عن حزب الله، أنه والله أو ما له أساس، في صراع أجنحة بحزب الله، في صراع تيارات بحزب الله، في صراع قيادات بهم، يكتبوا قد ما بدكم يكتبوا. بالسنتين ثلاثة اللي مضوا عزلوني 100 مرة ورجعوا عيدوني 100 مرة، هدول جماعة الإعلام. ما هذا مقصود انه هني ما بيعرفوا انه عم يكذبوا، هني بيعرفوا انه عم يكذبوا، هني اللي عم يخترعوا الكذبة وعم بيألفوها، وانه في المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية وفي صراع داخلهم ومختلفين على كذا وكذا 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 وكذا. طيب عامة الناس لما بيجوا بيقروا هالتعارير بيتأثروا، بيتأثروا معنوياتهم، إرادتهم، عزيمتهم. هذا شكل من أشكال المس. لما بيحكوا عن صراع نفوذ، طيب إذا المستوى الثالث إنه بيجي بيحط لك الإطار، حط لك القيادة، الكوادر، ببلش يبث مجموعة كبيرة من الأكاذيب اللي بتبعد الناس عن هذا الإطار، عن هذه القيادة، عن هذا الكادر، عن هذا الطريق. وبالتالي نحن مع المقاومة بس ما في مقاومة، نحن مع المقاومة بس ما في قيادة مقاومة مخلصة وصادقة ونزيهة، نحن مع المقاومة بس مقاومة انحرفت وراحت وصارت في مكان آخر. هذا من جملة الأمور اللي بينشغل عليها بإطار الحرب النفسية. طيب مع العلم أنه بس هون بين هلالين بدي أقول شيء، ما بدي أقول نحن الأصدق لا، أو الأفضل لا، حتى من كابر، بس بقولكم منا إذا في حركات مقاومة أو أحزاب سياسية في العالم منسجمة وموحدة ومتماسكة، فمن أهم هذه الأحزاب المنسجمة والمتماسكة والمتآخية والموحدة هو حزب الله. فما في نقاش، من الأكثر انسجاما، من الأكثر وحدة، من الأكثر تماسكا، صدقا، طهارة، نقاء، نظافة. يطلع واحد مثلا لما صارت تتذكروا حادثة عين ومان الشياح، انه والله في شابين ثلاثة من الضاحية لا بينتموا لا لحزب الله ولا لحركة أمل، صاروا مشكل هونيك له علاقة بلعب لأمار وما لعب لأمار وما بعرف شو، شوي أخروا ما نحن ما لنا على حركة أمل كمان ما لها علاقة. ايه طلع بعض الأمناء العامين والصحف والمجلات وشفتوا شباب حزب الله بيلعبوا أمار، لا خيي شباب حزب الله ما بيلعبوا أمار. أي شيء إله أصل ما إله صلة فيك أو ما إله أصل، كل شيء بيحاول يمسك، يمس معنوياتك، يمس نقائك، يمس صدقيتك، يمس إخلاصك، يمس وحدتك، هو بيحاول أنه يشتغل عليه. مثلا لما صار شبكات تجسس أنه حزب الله مخترئين، بعدين طبيعي يعني هلا شو هالقصة أنه إسرائيل وحرب أمنية طويلة عريضة عمرها 27 سنة، إذا طلعت إسرائيل مخترئتنا بواحد، بس أنا بلكم 27 سنة إسرائيل عجزت عن أن تخترق تشكيلات المقاومة بواحد حتى هذه اللحظة. مش صحيح بس من جيل لك حزب الله مخترق، حزب الله، حزب الله، حزب الله. هذا جزء من الحرب النفسية بالمستوى الثالث اللي حكينا عنه. بالنهاية لنلم البحث لأنه وقتي خلص، لأقول ما يلي. شوفوا إخواننا اليوم الحرب النفسية هي من أهم أشكال الحرب في العصر الحديث. بالزمان ما كانت هيك، هلأ تحصل معركة، الحرب النفسية بتحصل معركة، مثل مع عبيد الله بن زياد حسم قصة الكوفة بالحرب النفسية. لذلك أنا حبيت هذا الموضوع ضوي عليه منيح، بتمنى انه الاخوه والاخوات، لانه طبعا الوقت اللي معي ما بيكفي انا اشرح هذا الموضوع، يقروا عنه، يدرسوا عنه، يسالوا عنه، لانه هذا من اخطر واهم وسائل الحرب التي تشن منذ زمن على شعوبنا وعلى امتنا وعلى اجيالنا. هذا لازم يكون في دائره الاطلاع والمعرفه والوعي لنقدر نواجه. لكن حتى ما نقضيها الليلة كلها، يعني انه حكيت انا عن اللي هن بيجموا، بس انا بحب لكم بالخاتمة وان شاء الله تفصيله يأتي لاحقا، ان هذه الحروب النفسية التي خيضت وخصوصا في المشروع الاخير كثير منها بقى بالفشل. الحروب النفسية والعسكرية والامنية والسياسية كلها بقت بالفشل. اليوم من ادبيات اللي كانوا جزء بهذا المشروع الهجمة، كانوا جزء منه أو كانوا عم بيراهنوا عليه وعم يبنوا حساباتهم عليه، من الأدبيات اللي صارت اليوم سائدة خيبة الأمل. هذا خاب أمله بعد 35 سنة، وذاك خاب أمله بعد 18 سنة بالمفاوضات، وذاك خاب أمله بعد 5-6 سنين مما جرى في لبنان، وهكذا. هاي من أدبيات المرحلة خيبة الأمل. أنا أقول لكم ببركة إن شاء الله إيمانكم ووعيكم والتزامكم وشجاعتكم وحضوركم، هذا الحضور اللي الحمد لله كل ليلة عم نشوفه برغم من كل الجو والطقس وإلى آخره، أنا أقول لكم إن شاء الله نحن دخلنا في مرحلة مبانينا وقواعدنا و رؤانا ومواقفنا وحيث نستمد القوة في مرحلة لن يكون لأصحاب المشروع الآخر أيا تكن الحروب التي يشنونها عسكرية أو أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو نفسية سوى الفشل وسوى خيبات الأمل. يعني آخر الخط كونوا مطمئنين، بس مهم يكون عنا إحاطة بالموضوع إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. الإمام الحسين عليه السلام.